صباح السعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعين وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لصبيحة يوم الأربعاء. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون قضية اليوم، تتابعونه من جنوب السودان. برنامجكم عشان صحتكم يأتيكم مستمعين ضمن فقرات البرمجة، وأيضا مستمعين جديد الراهن السياسي تتابعونه من جنوب السودان عبر نشرتنا الإخبارية. ومستمعين نفرد مساحة أخرى تتابعون فيه قضية اليوم من السودان، لنختتم الجولة مستمعين بنشرتنا الإخبارية من السودان. كل هذا مستمعين تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
واحد
فقرات البرمجة مستمعينا، تستمعون لبرنامجكم قضية اليوم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم. قضية اليوم تابعونا كل أسبوع على أثير راديو تمازيغ. وعبر قضية اليوم دوما نلتقي.
الأعزاء مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضية اليوم. ومن خلال هذه الحلقة نسلط الضوء على تفاقم الأوضاع الصحية بالسودان نتيجة لانعدام وشح الأدوية والمستلزمات الطبية، خصوصا العقارات الطبية المرتبطة بالأمراض المزمنة والمنقذة للحياة، في ظل انتشار الأمراض وتطهر البيئة الصحية في السودان نتيجة لاستمرار الحرب ومحدودية الدعم الدولي وعدم مقدرة الحكومة السودانية بالإيفاء بمتطلبات المخزون الدوائي. عدد من المرضى عبروا عن معاناتهم الشديدة في الحصول على الأدوية نتيجة للشح والارتفاع الشديد في أسعار الأدوية في السودان.
نفس الرضا والأدوية المنقذة للحياة، السكري والدق، وأنا زول عندي سكري ل25 سنة، بنعاني من حكم ما لاقينا والأمسلين، وحسن الأمسلين ذاته يعني بقى غالي 4.5. تمسي الدكتور يكتب ليك ما تلقى عندهم يا حاج.
أسي أنا من جيت هنا من الحرب من شهر 6، أنا عندي دواي سعر 25، من جيت ما لقيته، بس لقيته مرة واحدة هناك، أنا كنت بشتري بي 500 جنيه، سين بلقيت الشريط الواحد ب5000، ولما دي لقيته مرة واحدة بس، ولما أسي ما لقيته.
ما موجود الدواء، ما موجود، بيستورد حياة بسيطة، ما بتكفي كل الحوجة بتاعت الولاية، لأنه حجم الولاية بقى ضخم والنازحين كتار، والأمراض ذاتها في الفترة اللي فاتت دي كانت في مشاكل كثيرة صحية.
عدد من المنظمات الصحية السودانية حذرت من دخول السودان إلى عمق الكارثة نتيجة لتفشي الأمراض وتدهور البيئة الصحية، بالإضافة إلى نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والمرفقية، حيث أكدت نازق أبو زيد رئيس لجنة أطباء من أجل حقوق الإنسان السودانية أن الحرب أدت إلى نهب وتدمير مؤسسات الدواء في السودان، الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في انعدام وشح الدواء. وقالت أبو زيد إن الأدوية المنقذة للحياة من محاليل وريدية وأدوية ضغط الدم والقلب والسكري وأدوية غسيل الكلى انعدمت تماما وأصبحت باهظة الثمن، وأضافت أن المرضى يعانون بصورة إضافية في البحث عن الدواء الذي أصبح غير متواجد في الصيدليات والمرافق الصحية في السودان.
منذ اندلاع الحرب كان قد تم نهب وتدمير مصانع وشركات الأدوية في السودان، وهذا يعني ساهم بدور كبير في شح الدواء. الحالة الأمنية يعني منعت من دخول المساعدات من أدوية وغذاء وغيرها، وكذلك توقفت الحركة التجارية في استيراد الأدوية وغيرها. لذلك نجد أن يعني أسعار الأدوية ارتفعت بشكل كبير جدا، بالإضافة لندرتها. يعني الأدوية المنقذة للحياة انعدمت أو قلت كثيرا أو انعدمت من محاليل وريدية، من أدوية لرفع ضغط الدم لغيرها، كلها يعني تقريبا أصبحت شبه معدومة. والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وأمراض الشرايين والقلب، وكذلك يستعملونها في مراكز غسيل الكلى، كلها أصبحت بايضة الثمن، ويعني تحتاج إلى تفتيش حتى يعني تتوفر أو نجدها.
فيما أكد وزير الصحة السوداني هيثم محمد علي في تصريحات صحفية أنه على الرغم من الاجتهاد الكبير لوكالات الأمم المتحدة وعدد من الدول الشقيقة في إدخال كمية من الأدوية إلى السودان، إلا أنه اعتبرها غير كافية، وعز الوزير هذا النقص إلى أن الحوجات الغذائية المرتبطة بالوجبات العلاجية للأطفال والمرتبطة بسوء التغذية والأدوية المستهلكة هي حاجيات متكررة يحتاجها المواطن السوداني باستمرار، وأضاف أن حاجة السودان من الأدوية والمستهلكات الطبية تبلغ 50 مليون دولار لسد النقص الدوائي. وكشف الوزير عن حوجة 8 مليون طفل للتغذية العلاجية بواقع 15% من حالات سوء التغذية وسط الأطفال قبل الحرب، بالإضافة لحالات التغزم وسط الأطفال التي وصلت إلى ما نسبته 30%.
طبعا في اجتهاد كبير جدا من وكالات الأمم المتحدة كما ذكرت، الغذاء العالمي، WHO، اليونيسيف وغيره من المنظمات الدولية، وكذلك الدول الشقيقة أدخلت مساعدات للسودان، لكن في تقديري هي ليست كافية لسببين. السبب الأول، كل هذه الحاجيات التي ذكرت سواء كان الغذاء للأطفال أو الوجبات الغذائية العلاجية للأطفال وحالات سوء التغذية أو الأدوية والمستهلكات الطبية، هي عبارة عن حاجيات متكررة ويحتاج المواطن باستمرار، يعني ما مسألة بتجيبها مرة واحدة وتنتهي. وحاجة السودان من الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية فقط تتجاوز 50 مليون دولار شهريا، والحاجيات بتاعة الأطفال اللي هو أكثر من 8 مليون طفل بيحتاج جزء كبير جدا بيحتاج لتغذية علاجية، حيث تقدر حالات سوء التغذية في السودان حتى قبل الحرب الحالات الخفيفة لسوء التغذية تتجاوز 15%، والحالات الحرجة تتجاوز 7%. دي أعداد كبيرة جدا لو أضفنا لها الحالات بتاعة التقزم اللي هي بتصل 30% تقريبا من أطفال السودان في عدد من ولايات السودان، فدي بتوريك إنه الحوجة كبيرة جدا. فبالتالي ما وصل ويصل هو دون
حديث وزير الصحة السوداني هيثم محمد علي، والذي أكد فيه عن نقص بلاده الكبير في المخزون الدوائي والحوجة الماسة له في ظل هذا الظرف ولمقابلة عدد من الأمراض والأوبئة، وحوجة السودان لما يقارب 50 مليون دولار يكون راديو تمازج قد سلط الضوء على قضية هامة تضع حياة الملايين من السودانيين على المحك. إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى، راديو تمازج، برنامج قضية اليوم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم. قضية اليوم تابعونا كل أسبوع على أثير راديو تمازج، وعبر قضية اليوم دوما نلتقي.
بقضية اليوم التي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم عشان صحتكم، وهي مساحة مستمعينا نفرد فيها رشدة طبية لكم مستمعينا عبر أثير تمازج،
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، يعني كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتحانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
في كل محلات، أهلا ومرحبا مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عشان صحتكم، وهو البرنامج خاص بالصحة عبر راديو تمازج. اليوم سعيدين أنه نستضيف في حلقتنا دكتور أمولي كارلو، ماشي كلمنا عن مرض السكري، وفيه هنتكلم عن الأسباب والأعراض العلامات التشخيص والمضاعفات وأكيد العلاج، وفي النهاية بنسمع رشيدة طبية من الطبيب. إذن مستمعينا كونوا معنا وتابعوا الحلقة. دكتور أمولي بنرحب بك في حلقة اليوم، وإنت ضيف معنا في برنامج عشان صحتكم، أهلا بك دكتور.
شكرا كثير للاستضافة، وأنا سعيد كمان مرتاح جدا أو سعيد جدا عشان بكون معكم الليلة في مسألة عشان كده بنينا من نفس مشاعر المعلومات مرض السكري يعني في جهة العامة.
نعم تمام، شكرا. يا بداية احنا ماشيين نتكلم عن السكري بصورة عام، أنا بدي نديك فرصة دكتور تكلم مستمعين شنو يا هو مرض سكري، معناته شنو، ولا ده مرض ده شكلته كيف؟
نقول انه مرض السكري طبعا ده مرض ما يسنه بكون في الدم، بكون في ارتفاع نسبة السكر في الجسم، يعني في نسبة السكر بكون كثير في الدم، عشان كده بنقول انه مرض السكري. ده طبعا بينتج لأسباب كثيرة، ده يعني بس ده تقريبا مختصر هو ارتفاع السكر في الدم.
نعم
كده
اوكي تمام. أسبابته شنو؟ شنو بيسيب السكر ده ذاته يرتفع؟ ده اكل السكر، بيكوز في ناس اسي كان زول بدا اكل السكر زي ده بكلمه قال ما تاكل سكر، سكر بيجي ليتا، هل ده من سكر ولا اسبابته شنو؟
طبعا الاسباب ما منه من اكل السكر زي ما سبق اقول، لكن سبق اقول في الانسولين، في الانزيم اللي كنترول انسولين او كنترول سكر في الجسم.
نعم
اللي اسمه انسولين، يلا الانسولين ده هو بيحاول يعني زي عربيه بيحول السكر من الدم للخلايا من التيشوز، هو بيحوله يتبدل عشان كيف انه السكر بيعمل بيمشي كده عشان بيستخدموه من الخلايا. يلا لما يكون الترانسبورت من الانسولين ما في مرات يبقى بودي انه السكر بيكون دايت، ما في حاجه اللي بيشيله عشان بيدخل مرات الى الخلايا. ممكن من السبب الاول، والسبب الثاني ممكن العربية دي فيه نعم كل ممكن الانسولين يكون دايت، لانه لما يمشي في الخلايا هناك الخلايا دي ما بيجي فرصه عشان كيف بيدي الانسولين ده او عشان بيمد الانسولين ده بنقول انه الريزيستنس في ريزيستنس من كيشس، يعني الانسولين بيكون فين والترانسبورت بيكون فيه الانسولين نعم، لما يشيل التيشيرت التيشيرت بيرزيز على الانسولين كده بخلي انه السكر ماله بيكون كثير في الجسم برضه. بين على الاسباب بتاعه، يعني السبب بتاعه ما ينبان اكل بتاع السكر، لكن الترانسبورتر او مثلا لو في ريزيستن من الخلايا عشان كده ما بيشيلوا السكر في الجسم.
اوكي تمام. طيب اعراض بتاعه شنو؟ يعني شنو يعني بيظهر لانسان بعدك وبيقدر روح في مستشفى وبعدك ايتكم كدكاترة بيقدر كونفورم قالي زول دينو سكري؟
يلا انا بس انا بس انا نقول حاجة نسيب يلا نمشي بالعرب.
تمام تمام.
انا سكري انا يعني بتريده مختصر، لكن بيجي يعني انه يعني بيكون في كونجينيتال، يعني مثلا في ابسنت انسولين مرض بيكون في بيتا سيلز، لان في الخلايا بتاع البنكرياس هي بينتجوا الانسولين. يعني لما يكون الخلايا ما فيش يعني بيقولوا مثلا ابسنت بيتا سيل او مثلا في هاي انكريس ديستركشن بيتا سيلز، يعني مثلا الخلايا بتدمر يعني مثلا بالجينين ديزيز، يعني مثلا بيقولوا انه بيكون سكري تايب 1 مثلا يعني ما يعني خلايا الجينين في الانسولين ما في، والتايب الثاني بيكون يعني في ريزيستنس مثلا الانسولين بيكون في الخلايا البنكرياس فيه، لكن الريزيستنس من التيشوز ممكن من الريسبتورز اللي بيستخدم هو ما بيستخدم. يلا بيل بيكون تايب 2 دايبيتيس. يلا تايب 3 عندنا مثلا دايبيتيس بريجنانسي او بيقولوا جاستيشنال دايبيتيس. يلا في التايب الثاني بيكون تايب 4 بيكون سبيسيفيك مثلا بيقولوا مودي ماتوريتي اوف اونست اوف دايبيتيس، بعد مثلا يعني بيكون عندي اسباب كده بتاعت كتير في ناسيس في فايبروسيس في امراض كتير دي مثلا بيقول انه دي تايب والاسباب بتاعته، والاسباب بتاعت تو الالتريزيستان مرات كتير بيزول بيكون لما يكون عندي صحته عالي او مثلا الاكل ما بيكون كويس والمثلا الرياضه ما في، هي مثلا ضمن الاسباب بتاعت تو. ما الصوت. يلا أنا لا طبعا الآراد والعلامات البشر الآراد طبعا هي تبتل بوزول بكون جابان ينكتل بوزول بكون أتشان تاوبان وبكون دهجراتيب وبكون نيتي بني يقتفي آتم شديد من ضمن الأمراض الزول بصحيان الزول يكون جسم تعبان فتران مرض بيجي للانتخابات بداخل الجسم زول بجاب خمى وشنو كده يلا بكون مرض في النوزية الزومتي يعني في التراج بكون في مرض وفي ناس اللي بجدارين بكمبليكيشن مثلا بكون في واجهة في بطن دين على عرق مثلا بس خارج بتاع سكر زول بيجي في المشيش ولا بيجي في المشيش بقى كده ليه بناد بقى اللي ينفاسه بنشوفه مثلا بنشوفه المور وبنشوفه هذا اللي كله ده بيقدر لكن لو إنه السكر بنشوفه نسبة السكر في الجسم مثلاً بيكون النفس لو بدأ جاب كومبليكيشن مثلاً في كومبليكيشن كله دا ديكي مثلاً دايبيتس كتير أسيدوسيس وان من أسباب تا إنسولين مثلاً بيكون دا النفس بيكتب بيكون شديد بيكون تعبان بيكون كوماتوس يعني هو بيكون خمران يلا ممكن مارين داخل جزء التسمميات بيتسمج وكده كله طريقه بشر بو يعني كيف ده بشر بطريقة عبارة كنا بشر طوال مثلا بكمبليكيشن لازم ممكن طريقة الظهر حب
يا مستمعينا في كل مكان بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج عشان صحتكم. حلقتنا لسه بتستمر في الحلقة اللي جاي ده الجزء الأول من الحلقة والحلقة القادمة هتكون الجزء الأخير لسه هنستمر نتكلم عن التشخيص وبعد ذاك العلاجات والمضاعفات وهنسمع الرشيدة الطبية من الدكتور في الحلقة القادمة. إذن إلى اللقاء.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده في أثناء كان عندي حاجة يعني كان عندي مرض ولا كده بحد سنة وثمانية شهور أنا بفتحانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
بعشان صحتكم مستمعينا نصل وياكم لهذا الفاصل الموسيقي ثم نعود لنكمل بقية فقرات البرمجة.
فايت مروح سايب لرايح فايت مروح سايب لرايح لسه الزمن خليك شوية عشان جنبك طول عمري واجبر بخاطري أنا أهلا ريح تعب عمري فايت مروح عرفتها قيمة شباب بسلام. القمر طلع بين الضفاير بان وجه القمر طلع كيف قلبي الصبر صبرني يا الله كيف قلبي الصبر
متابعة نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان. إذن مستمعينا أحلى الأوقات أتمناها لكم.
التحية لكم مستمعينا أينما كنتم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج ليوم الأربعاء الموافق 17 من أبريل للعام 2024. في مقدمة النشرة تتابعون: سلفكير يقيل رئيس إدارية بيبور ووكيلي وزارة الدفاع. التحالف الإنجيلي تسعى لتعزيز السلام بجنوب السودان. تطهير 12 كيلومتراً من نهر نعم بولاية الوحدة. وعودة الهدوء إلى منطقة مكويت بعد اشتباكات عنيفة. مستمعينا في كل مكان، كانت هذه مقدمة النشرة. إليكم الآن التفاصيل من راديو تمازج. أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت مساء يوم الاثنين رئيس إدارية منطقة بيبور الكبرى ووكيلي وزارة الدفاع وشؤون قدام المحاربين. وفي مرسوم بثه التلفزيون الحكومي، قال سلفا كير رئيس إدارية بيبور الكبرى لوكالي أمي بولين، وعين رئيس اتحاد شباب جنوب السودان السابق غولا بويي غولا رئيسا للإدارية. وفي مرسوم آخر، قال كير وكيلي وزارة الدفاع فيكتور أتيما تيم وكيل وزارة الدفاع وبيارة تيما جانغ وكيل الوزارة لشؤون قدام المحاربين. وعين كوال دين كوال وكيلا لوزارة الدفاع وأكيك تونغ أليو وكيلا لشؤون قدام المحاربين. ولم يفسر قرارات الرئيس الفكير أسباب التغيير. قال تحالف الكنائس الإنجيلية في جنوب السودان يوم الاثنين إنه يريد العمل مع الحكومة لتعزيز السلام بين المواطنين دون انتقاد الحكومة. وقال الأسقف الياس تابان رئيس التحالف في مؤتمر صحفي بجوبا إن مجلس كنائس جنوب السودان بذل قصارى جهده للدفع من أجل السلام، وأوضح أنهم بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على الاستماع إلى الحكومة ومعرفة كيف يريدون المضي قدما في اتفاق السلام ودور الكنيسة في تقديم المشورة. وأشار إلى أنه تمت دعوته قبل عدة سنوات من قبل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لحضور اجتماع مع وفد مجلس الأمن المكون من 3 أشخاص في جوبا وبحضور مجلس الكنائس، وانتحى بهم الأمر إلى مناقشة القضايا التي لم يكن من المفترض أن يتم طرحها لكن تمت مناقشتها مع الوفد. وتابع: عندما نقول موقفنا قبل أن نشاركه مع الحكومة ونشاركه مع مجلس الأمن أو هيئة دولية أخرى فإننا نتهم بالفعل دون علم الحكومة، وتعود هذه الأنواع من المعلومات للحكومة وتبدأ الحكومة في النظر إلينا كأشخاص يعملون ضدهم. وأضاف: نهجنا هو أنه إذا أتيحت لنا الفرصة فإننا نريد الاستماع إلى الحكومة حول كيفية عملها وما الذي يفترض أن تفعله ولماذا لا تفعل ذلك، ونتحاور على هذا المنوال. وأشار إلى أن الإنجليين لم يعودوا نشطين كما كانوا قبل توقيع اتفاق السلام الشامل في عام 2005 عندما عملوا بجد لتحقيق السلام. كما دعا الأسقف الموقعين على اتفاق السلام إلى الحوار والتسوية بشأن إجراء الانتخابات أو تأجيله، وقال: إذا كانت الانتخابات سلمية وستجلب لنا سلاما دائما فإننا نمضي قدما، ولكن إذا لم تكن الانتخابات سلمية أو تمديد الفترة الانتقالية سيجلب لنا السلام فيمكن تمديدها. لذلك يتعين للأطراف الحوار حول ما إذا كانوا سيسحبون إلى الانتخابات أو التمديد. من جانبه قال الأسقف أركانجلو وانيليمي اللامين العام للتحالف الإنجيلي إنهم أدركوا إنهم ابتعدوا عن إحلال السلام في القارة الإفريقية. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. قال مسؤولون محليون بولاية الوحدة في جنوب السودان إنما لا يقل عن 4 حفارات قامت بتطهير 12 كيلومترا من نهر نام من بنتيو إلى غويت منذ بدء العمل العام الماضي. وقال ديفيد جاي وزير الإعلام بولاية الوحدة لراديو تمازج الأحد إن تطهير نهر نام بدأ في أغسطس العام الماضي بعد أن وقعت الحكومة على عقد مع شركة مصرية في العام 2022 لتطهير بحر نام. وقال نحن سعداء لأن الشركة المصرية قامت بتنظيف 12 كيلومترا من نهر نام وستساعدنا عملية التنظيف لأنها الأولى من نوعها منذ وصول الفيضانات قبل 4 سنوات. وأضاف لقد وصلت عملية تنظيف نهر نام إلى منطقة توت يانديت في مقاطعة غويت التي تبعد 12 كيلومترا عن مدينة بنتيو. وقال مديت بوك أحد سكان مقاطعة لير أن السكان المحليين سعداء بالتقدم المحرز في التنظيف المستمر لنهر نام، وتابع عندما يتم فتح نهر نام سنستمتع بالنغل النهري وسيعود الناس لإعادة تنظيم مناطقهم الأصلية في مايوم ولير وكوتش وغويت ومينديت وربكونا وفنيجر.
لأنه البحر لو نظفه لأنه بيكون مهم شديد، لأنه ناس كثيرة سي خلوا بيوتهم عشان الموية هذه لما نطفو لأنه الموية برجع لي ماله زي ما كان، زول يمشي يعيش يمشي يزرع ياله يسفين منه. So ده هو حاجة مهم أنا ممكن أحيد.
أنت ما تأكل موية لو بار بتاع النام ري بدل لو عملوا النظافة وموية بمشي جوا.
عادت الهدوء النسبي إلى منطقة مكويت بمقاطعة بور بولاية جنغولي بعد اشتباكات عنيفة أدت إلى إصابة العشرات الأسبوع الماضي، وبدأ الحادث نتيجة لخلاف بين الشابين لكنه سرعان ما تطور إلى اشتباكات مجتمعية. وبحسب تصريحات اللواء موسى ماتشوك مكويت مدير شرطة ولاية جنغولي بالإنابة، فإن الصراع اندلع الأسبوع الماضي نتيجة لتوترات بين شابين من منطقتي هولووج في منطقة مكويت. وتابع لقد توقف القتال ونحن مستمرون في القبض على المشتبه بهم الذين تسببوا في أعمال العنف وبعض الذين اعتقلناهم تم حبسهم في السجن المركزي. وقال لقد قمنا أيضا بفصل المجموعات المتقاتلة وتم نشر الشرطة بينهما ولن يهاجم أحد الآخر مرة أخرى. واستخدمت في الاشتباكات العصا مما أدى إلى وقوع إصابات وسط النساء والأطفال. وقال لا يزال السبب الحقيقي لنشوب الصراعات غير واضح، لكن التوترات تصاعدت بسرعة بين الشابين من أقسام مختلفة. وقالت السلطة المحلية أنها تراقب الوضع عن كثب وتبذل الجهود لمنع المزيد من أعمال العنف، وحث قادة المجتمع المحلي على ضبط النفس والحوار لمعالجة القضايا الأساسية ومنع المواجهات. مستمعينا في كل مكان، إليكم الخبر الأخير في النشرة. أعلنت مفوضية سلطة الأراضي الوطنية في جنوب السودان عن تشكيل لجنة جديدة للأراضي للحد من الاستعلاء على الأراضي في البلاد. وكشف روبرت لادو لوفو رئيس لجنة مكافحة الاستعلاء على الأراضي أن الأراضي يتم الاستعلاء عليها من قبل المواطنين والجيش والقادة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمت بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتشكيل لجنة مسقرة لمراقبة الاستعلاء على الأراضي. وأرجى ارتفاع قيمة الأراضي في مدينة جوبا إلى زيادة الاستعلاء على الأراضي. وقال الأراضي في جوبا قالية الثمن مقارنة بالولايات وسيتم تشكيل لجنة لمراقبة الأراضي. وردا على سؤال حول كيفية مساهمة ملكية الأراضي المجتمعية في الفساد والاستعلاء على الأراضي، قال لادو إن ملكية الأراضي المجتمعية لا تخلق الفساد. وقال حتى لو كانت الأرض مملوكة للحكومة فإن ذلك سيؤدي إلى المزيد من الفساد. وفي الوقت نفسه قال كيمو جينغ نائب رئيس نقابة المحامين في جنوب السودان إن الاستعلال الأراضي يرجع إلى ندرة الأراضي في جوبا، وأوضح أن عملية تزوير وصيغ الأراضي بدأت بعد الحرب الأهلية في جنوب السودان، لأن معظم أصحاب الأراضي قادروا البلاد بسبب الحرب، وقد ذهب البعض إلى الخرطوم وكينيا ومعسكرات النزوح وتركوا ورائهم الأرض بسبب الحرب. ومنذ أن أصبحت جوبا عاصمة البلاد حدثت هجرة كبيرة للناس إلى جوبا، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على توزيع الأراضي. وقال: تجد شخصا لديه أوراق من التسعينيات أو الثمانينيات، ثم يأتي شخص آخر بأوراق جديدة، لذلك يحدث هنا صراع، ويجب على الناس في القالب اللجوء إلى المحكمة لحل هذه القضايا. واقترح أن تضع حكومة جنوب السودان سياسة قوية للأراضي لمعالجة الاستعلاء على الأراضي، وشدد على أن كل المشاكل لا يمكن حلها إلا من خلال تشكيل سياسة واضحة للأراضي تعالج المشاكل الحالية. مستمعينا في كل مكان، بهذا الخبر نصل وياكم لنهاية النشرة. إذن دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
بنشرتنا الإخبارية من جنوب السودان مستمعين والتي استمعتم لها في المساحة الماضية، نفرد لكم مساحة أخرى تتابعون فيه قضية اليوم الخاصة من السودان. إذن مستمعي تمازج، أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراحل السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان، تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان، دوما نلتقي.
مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في قضية اليوم ضمن تغطيتنا الخاصة من السودان، في معية اليوم رئيس لجنة معلمي السودان أستاذ علي العبيد. أهلا ومرحبا بك.
تحية لكم ولمستمعيكم، وكل عام وأنتم بخير، كل عام والوطن. أمنياتنا بأن ينعم بالسلام الشامل الدائم، نستطيع أن نعيش كسودانيين في ظل وطن يسع الجميع في هذه الظروف من الحرب الدائرة الآن، والتي تعتبر أخطر مهدد يمر على بلادنا الحبيبة منذ الدولة السودانية.
بدءاً، كيف ترى قطاع التعليم بشكل عام بعد مرور عام من الحرب؟
حقيقة الحرب الدائرة الآن أحدثت ما أحدثت من دمار في الخدمات الصحية والتعليمية، أحدثت دمار اقتصادي على المستوى التجاري والصناعي والزراعي والرعوي، وضع كل الدولة السودانية في محك الفناء والتلاشي. فيما يخص التعليم، نحن بنعتقد أو بنفتكر أنه التعليم يعتبر مستقبل البلاد، لذلك المساس التعليم يعني أساس بمستقبل البلاد.
وما تأثر ذلك على الأطفال والطلاب ومستقبلهم؟
الأطفال والطلاب الموجودين الآن داخل وخارج السودان، نستطيع أننا نقول أنه مع الأسف بدينا وضعنا نحو الأمية الشاملة، لأن وجود أكثر من دفعة من الأطفال خارج التعليم وهم في سن التعليم، دي تعتبر خطوات خطيرة جدا في اتجاه انتشار الأمية بصورة شاملة زي ما ذكرت. الناحية الثانية، وفي انقطاع خطير جدا حيحصل أيضا في وجود الطلاب ديل في مراكز الهجرة والنزوح، وهو الانقطاع في بناء الشخصية السودانية على المستوى الثقافي اللي كان بيتم في ظل وجود الأطفال ديل في مجتمعاتنا المتقرة، مجتمعاتنا اللي فيها بيتم تبادل الإرث الثقافي والحضاري وكل تقاليدنا وعاداتنا. وبالتالي الانقطاع ده الآن بتحل في محله ثقافة النزوح والهجرة، وده ممكن يحدث تشوه خطير جدا باعتبار أنه التعليم اللي كان بيتم على مستوى المجتمعات هو متماشي ومتكامل مع التعليم الأكاديمي في المدارس. الناحية الثانية بالنسبة للطلاب أيضا، خطورة الارتداد للأمية في التعليم، خاصة للي يتلقوا أقل من 5 أعوام دراسية، لأن ديل معرضين مباشرة إنهم يرتدوا للأمية.
وما تأثير الحرب على المعلمين والمعلمات؟
نمسك على مستوى المعلمون والمعلمات، طبعا لا يخفى علينا الناحية الاقتصادية في إنه عدم صرف الراتب لأكثر من 10 شهور في بعض الولايات، و 5 شهور و 6 شهور حسب التباين والدراسة اللي يمكن عرضتها لجنة المعلمين في الفترة السابقة، بيوضح إلى أي مدى يعاني المعلمون والمعلمات من الأوضاع الاقتصادية. ونستطيع أن نقول هذا الوضع الاقتصادي حول كل المعلمين والمعلمات من خانة الفقراء إلى خانة المساكين. يعني أنه إذا كان التعريف للفقير هو الذي لا يملك قوت عام، فالمسكين هو الذي لا يملك قوت يومه، والآن المعلم يكاد لا يملك قوت نصف يومه. أضف إلى ذلك أنه المعلمين أصلا فقدوا ممتلكاتهم، لأن الحرب يعني جردت كل المواطنين من ممتلكاتهم بعمليات السلب والنهب اللي يعني إحنا يمكن بنشهدها حتى الآن. والمعلم أيضا فقد مصادر الدخل الأخرى، سواء كان العمل في المدارس الخاصة أو ممارسة أي مهن. وده لو نظرنا للناحية الاجتماعية، من المعلم الآن بيمارس في كثير من المهن الهامشية، وخذ بين قوسين المهن الهامشية أيا كانت، مع عدم الاستقرار الأسري، لأنه الدخل لا يكفي لتسيير حال الأسرة، وبالتالي الأسرة أصبحت غير مستقرة. وده انعكس على أن المعلم اختفى دوره اللي كان ممكن يقوم به في الساحة السياسية، لأنه نحن نفتكر أنه إرساء ثقافة السلام ووقف الحرب ده دور أساسي للمعلم، وهو اللي في مقدوره أنه يعلي لغة الحوار وقبول الآخر. ولكن وضع المعلم في ظل ظروف اقتصادية وظروف اجتماعية متردية أبعد عن القيام بهذا الدور، إضافة للدمار الحاصل في المؤسسات التعليمية، البناء التحتية، المدارس، مكاتب التعليم، المؤسسات المصاحبة للعمليات التعليمية، كلها أصابها دمار شامل كامل.
وما هو المخرج والمعالجة التي يمكن عملها إذا كان للبنية التحتية للمدارس أو للطلاب أو المعلمين مستقبلا؟
فمن في ظل الرقام ده نحن نفتكر إنه الحل الممكن يكون مقترح، نحن كشعب سوداني بنفتكر بالصوت العالي جدا بنقول نحن ليست لدينا مصلحة في هذه الحرب أيا كان تسميتها أو وصفها. لا نسميها بحرب عزة، لا شموخ، لا كرامة، ولا حتى نصفها بأنها حرب يعني سواء كان عبثية أو حرب لاستعادة الديمقراطية، وكل هذه المسميات وكل هذه الأوصاف لا تعطي هذه الحرب الشرعية، ولا تعطيها حتى الرؤية بأنها ممكن تكون في مصلحة الشعب السوداني. وبالتالي أولى الخطوات اللي نحن نفتكر للخروج من هذا المأزق والخروج من هذا الركام لابد أن يكون العمل على إيقاف الحرب اليوم قبل الغد. لا بد من إيقاف هذه الحرب اليوم قبل الغد. ومن هنا أنا بقول إنه نحن بنحتاج لي الإعلاميين خاصة بالنسبة لكم في إنه تدوا خطاب إعلامي صادق ومتزن، صادق في إنه ما يجمل الواقع، ما يجمل الواقع خاصة في مجال الخدمات التعليم والصحة والترجي الحاصل. ونحن الآن بنشوف في إنه بعض الولايات مواصلة في عملية التعليم، بعض الولايات على أعتاب إن تبدأ العام الدراسي، بعض الولايات غير قادرة على بداية العام الدراسي. ده الشكل شائه جدا لي ممارسة العملية التعليمية داخل الوطن الواحد، وإضافة للصحة وما إلى ذلك. طيب بالنسبة للخطاب أيضا يكون خطاب متزن، والخطاب المتزن نحن بنعني تماما الابتعاد عن خطاب الكراهية وخطاب عدم قبول الآخر اللي نحن بنشوفه الآن، واللي بيزكي وبيصب الزيت على النار وبمزيد من إشعال الحروب. فبالنسبة للجنة المعلمين نحن بنفتكر كان عندنا رؤية ما قبل الحرب، قبل الحرب عندنا رؤية متكاملة لإصلاح التعليم، مرتكزاتها كانت تعليم جيد، تعليم واصل، تعليم منصف. وبناء على هذه المرتكزات نحن كنا قدمنا رؤية وطرحناها، وممكن نحن نناقشها في برنامج كامل رؤيتنا ما قبل التعليم.
هذا ما قبل
الحرب، فماذا بعد الحرب؟ هل للجنة المعلمين حلول حول ذلك؟
الآن في ظل الواقع اللي احنا موجودين فيه يتفرض علينا النظر في كيفية التعليم أثناء الحرب. نحن بنفتكر انه التعليم أثناء الحرب ونحن كلجنة معلمين عندنا رؤية بترتكز على 6 محاور. المحور الأول هو انه كيف نحن نوفر أول حاجة أماكن آمنة ومسارات، لأنه ممارسة العملية التعليمية وحراك أبنائنا ومعلمينا في ظل هذا الضرب وهذه المخاطر الناتجة عن إطلاق النار ممكن يعرض أبنائنا ويعرض معلمينا للمخاطر، فلا بد من توفير أماكن ومسارات آمنة. الناحية الثانية لا بد من معالجة أمر النازحين في مراكز الإيواء، لأنه معظم المدارس الآن تحولت لمراكز إيواء، ولا بد من إنه نوفر البديل اللي يحفظ كرامة هؤلاء النازحين يعني. والناحية الثالثة لابد من صرف المرتبات اللي تعيد للمعلم توازنه، لأنه الآن المعلم فقد التوازن، وبالتالي زي ما قلنا انتقل لممارسة العديد من المهن، وفي العديد من المعلمين اللي رتبوا أوضاعهم حتى خارج السودان، وربما يصعب عليهم العودة مرة أخرى لممارسة مهنة التعليم داخل السودان. ده لابد أنه إحنا نضعه في الحسبان، وده بيتخلي المرتكز الثالث. المرتكز الرابع لابد من إعادة ترميم المؤسسات التعليمية اللي أصابها الدمار وأصابها التلف، ونحن بنقول كبنية تحتية مباني، وحتى تأهيل المعلمين ذات نفسهم يعني لأكثر من عام، المعلمين متوقفين عن التعليم، المعلمين معرضين للضغط نفسي، محتاجين لتأهيل لإعادتهم للمقدرة على ممارسة هذه المهنة. الناحية الخامسة لابد من حصر الطلاب النازحين واللاجئين، وده عشان نحن نقدر نضع خطة واضحة توفر التعليم لهم باستيعابهم سواء كان داخل أو خارج السودان يعني. ونحن بنقول بيانات حقيقية لكل ولاية، ونحن في لجنة المعلمين يمكن قطعنا شوط في هذا المجال، والآن طرحنا حتى بيانات للطلاب النازحين والطلاب اللاجئين، وهي متوفرة يعني ممكن يتم الاطلاع عليها. طيب الست محاور دي نحن لابد من انه ان نستفيد من الخبراء التربويين، ونستفيد من تجارب الدول اللي عاشت واقع مشابه للحالة السودانية، عشان نحن نقدر نبني عليها خطتنا في انه كيف نقدر نواصل التعليم اثناء هذه الحرب اللعينة، مع الاستعانة بالمنظمات طبعا العالمية، لانه في منظمات متخصصة في دعم التعليم وتقديم المعينات. فنحن نفتكر انه رؤيتنا للتعليم اثناء الحرب ترتكز على المرتكزات الستة دي، ورؤيتنا ما قبل التعليم مطروحة يمكن في رؤية لجنة المعلمين، وألقي الضوء عليه مع كل الأمنيات بأن ينعم معلمو بلادي وطلابهم وكل المواطنين بالسلام العاجل، السلام الشامل، السلام الدائم، ولكم جزيل الشكر.
ونحن في الختام قضية اليوم ضمن تغطيتنا الخاصة من السودان بنقول شاكرين أستاذ علي العبيد لوجوده معنا في راديو تمازج. نحن نتجاوز العام منذ اندلاع الحرب، ونحن شاكرين جدا يا أستاذ. مستمعينا الأعزاء نكون وياكم وقد وصلنا إلى ختام قضية اليوم ضمن تغطيتنا الخاصة من السودان. أبقوا عافية.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
بقضية اليوم والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية تنصل وياكم لموعد متابعة آخر فقرات الجولة، وهي مساحة مستمعينا نفردها لكم لمعرفة جديد الراهن السياسي من السودان عبر نشرتنا الإخبارية. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان يوم 17 أبريل 2024. أبرز عناوين النشرة: كندا تفرض عقوبات على قادة يشجعون الحرب في السودان، لجنة المعلمين استمرار الحرب تنذر بأمية شاملة في السودان. بريطانيا تفرض عقوبات على شركات سودانية تموض أطراف الصراع. مرحبا بكم مجددا وإلى تفاصيل النشرة. كشف مدير حوادث مستشفى الفاشر جنوب عن استقبال المستشفى الأحد المقبل 8 أشخاص وإصابة 65 آخرين إثر قصف مدفعي متبادل بين قوات الدعم السريع والجيش وقارات جوية التي ينفذها السلاح الطيران السوداني. وأكدت مصادر من غرف طوارئ مدينة الفاشر وقوع وفيات جراء القتل لم تصل إلى مستشفى جنوب الفاشر. وقال فوزي إسماعيل حروم مدير حوادث بمستشفى الفاشر لراديو تمازج أن حالات الإصابة التي وصلت للمستشفى في أحداث ريفي قرب الفاشر من داخل المدينة 8 وفيات و65 مصابا، وأشار إلى أن 7 حالات وصلت بعد أن فارقت الحياة فيما توفت حالة متأثرة بجرحها.
فنحن في مستشفى الفاشر استقبلنا ما يقارب اللي هو 65 جريح بحالات متفاوتة، برضو فيهم الشفعاء وفيهم كبار السن، بالإضافة للوفيات اللي هو وصلتنا 7 حالات وفاة، والثامن يتوفى بجراحه حوالي الساعة 2 لمجمل اللي هو الوفيات بتاعنا.
وكشف أن المستشفى قامت بعمل عمليات جراحية ناجحة لبعض الحالات وأن هنالك 3 حالات ستخضع لعمليات جراحية. وذكر أن من المصابين النساء وأطفال، مبينا أن الإصابات تتفاوت في درجة الخطورة، ولفت إلى أن المستشفى بحاجة إلى دعم من المنظمات. وشكر مدير الحوادث وزارة الصحة وإدارة الطوارئ ومنظمة أطباء بلا حدود التي قالت أنها تكفلت بكافة التكاليف المالية الخاصة بالعمليات الجراحية الأخيرة بالنسبة للمصابين. وقال رغم هذه الأوضاع إلا أن الأمور تمضي بشكل جيد نوعا ما. وأكد عبد الناصر محمد إبراهيم عضو غرفة الطوارئ مدينة الفاشر لراديو تمازج أن الاشتباكات التي وقعت يوم الاثنين قام السلاح الجوي السوداني بشن قراض عسكرية، فيما استخدمت قوات الدعم السريع القصف المدفعي عبر دانات مما خلف عدد من القتلى وسط المدنيين. وأشار إلى أن الاشتباكات زادت من معدلات النزوح للسكان مناطق شرقي وشمال الفاشر إلى جنوب المدينة.
قصف المدفعي والطيران فسبب في أنه زاد النزوح، معدل النزوح. فزمان كان الحتات الشرقي والشمال الفاشر هو عايين فيهم ناس نزوح، لكن بكون باقي الأسر فيه مثلا زول زولين فنو بكونوا قاعدين في البيت، لكن الكلام ده ولم يزال كل الناس يجوا جنوب.
كما كشف عن وقوع دانات على 4 من الأطفال، جراءها 3 منهم إلى المستشفى. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين عن تمكن مؤتمر باريس الرفيع المستوى الخاص بالسودان عن جمع أكثر من 2 مليار يورو مخصص لصالح المساعدات السودان الذي يعاني من الحرب الداخلية أكملت عامها. قال ماكرون في كلمة أمام المؤتمر: في مجمل ما يمكننا أن نعلنه أنه تم جمع أكثر من 2 مليار يورو للسودان. وأوضح الرئيس الفرنسي أن جملة التعهدات قبل المؤتمر كانت تبلغ فقط 190 مليون يورو. وكشف إيمانويل أن المساعدات تخصص للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحاً في القطاعات الأمن الغذائي والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم وحماية الفئات الضعيفة. وكانت الأمم المتحدة قد قدرت حجم الحاجة المالية التي يحتاج لها السودان بمبلغ 3.8 مليار يورو. تحذر التقارير الأممية من احتمال حدوث مجاعة في عدد من المناطق في السودان، خاصة في ولايات دارفور، نسبة لتوقف الموسم الزراعي وتحطيل الإنتاج بسبب الحرب. انعقد مؤتمر في ظل غياب من الحكومة الحالية في السودان، فيما شهد مشاركة عدد من الشخصيات السودانية البارزة على رأسهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. وكانت الخارجية السودانية قد استنكرت الجمعة انعقاد مؤتمر دون تنسيق ومشاركة السودان في أعمال في المؤتمر، وقالت في بيان: هذا المسلك يعتبر استخفاف بالقانون الدولي والميثاق الأمم المتحدة الذي يعتبر أن الحكومة هي الممثل الحصري للبلدان في محافل الدولية والإقليمية. تداول المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ترصد مجموعة من السودانيين للمشاركين في المؤتمر من جهات وأجسام سياسية في السودان، حيث رددوا هتافات تندد بهم أثناء خروجهم من مقر المؤتمر.
كشفت لجنة معلمي السودان عن وضع رؤيتها للتعليم في السودان في ظل الحرب الدائرة قائلا إن استمرار الوضع الحالي ينذر بأمية شاملة. وقال علي العبيد رئيس لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو تمازن أن لجنة المعلمين وضعت رؤية تتكون من 6 محاور، وقال في ظل واقع الحرب فرضوا علينا أن ننظر للتعليم في ظل الحرب، وتابع لدينا رؤية تركز على 6 محاور. أولها يجب توفير أماكن آمنة للطلاب والمعلمين حتى لا يتعرضوا إلى مخاطر نتيجة الاشتباك المستمر، وأضاف يجب معالجة أوضاع النازحين، مشيرا إلى أن معظم المدارس تحولت إلى معسكرات للنازحين، وأن الرؤية تؤكد على توفير أماكن بديلة تحفظ كرامتهم.
الآن في ظل الواقع اللي احنا موجودين فيه يتفرض علينا النظر في كيفية التعليم أثناء الحرب. نحن بنفتكر أنه التعليم أثناء الحرب ونحن كلجنة معلمين عندنا رؤية بترتكز على 6 محاور. المحور الأول هو أنه كيف نحن نوفر أول حاجة أماكن آمنة ومسارات، لأنه ممارسة العملية التعليمية وحراك أبنائنا ومعلمينا في ظل هذا الضرب وهذه المخاطر الناتجة عن إطلاق النار ممكن يعرض أبنائنا ويعرض معلمينا للمخاطر، فلا بد من توفير أماكن ومسارات آمنة.
وأوضح أن المحور الثالث هو ضرورة صرف المرتبات التي تعيد للمعلم توازنه، موضحا أن المعلمين والمعلمات أصبحوا يعملون في أعمال هامشية، كما هاجر عدد كبير من المعلمين والمعلمات للخارج، مشيرا إلى صعوبة عودتهم مما يحتم توفير بديل. وقال العبيد أن محور الرابع يتمحور في ترميم المؤسسات التعليمية التي أصابها الخراب، وكذلك تأهيل للمعلمين والمعلمات أنفسهم، وتابع المحور الخامس يتمثل في حظر الطلاب والطالبات النازحين واللاجئين حتى يتم وضع خطة واضحة لهم لتوفير التعليم المتساوي. ووفقا لتقديرات اليونيسيف فإن 5 مليون طفل أصبحوا خارج فصول الدراسة، كما حذر أن ما يقارب 230,000 طفل وامرأة حامل وأمهات قد يموتوا في الأشهر المقبلة بسبب الجوع، وتشهد 14 ولاية من ولايات السودان صراع مسلح. أعلنت كندا فرض عقوبات على من وصفهم أنهم يشجعون استمرار الحرب في السودان مع دخول الصراع عامه الثاني، واتخذت الحاكمات القربية الأخرى خطوات مماثلة قبل عدة أشهر، حيث أعلنت الولايات المتحدة والبريطانية عن فرض عقوبات على السودان في منتصف العام 2023، ويتم فرض العقوبات الكندية على أفراد وشركات التي لها صلة بطرفي المتحاربين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وفرضت كندا عقوبات على كل من نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دوغلو، وكذلك وزير الخارجية السابق علي كرتي الذي يقود جماعة إسلامية، كما فرضت عقوبات على 4 شركات تتهمهم بتشجيع قوات الدعم السريع وقوات المسلحة السودانية. وأعلنت وزيرة الخارجية مليانة جولي عن العقوبات في بيان صحفي يوم الاثنين، قالت أن المستهدفين يقوضون بشكل مباشر أو غير مباشر السلام والأمن والاستقرار في السودان. فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 3 شركات لها صلة بالأطراف المتقاتلة في السودان، وستوجه الشركات التي لها صلة بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قيودا جديدة على حريتها المالية بعد عام من بدء القتال في الدولة الواقع شمال شرق أفريقيا. وفرضت المملكة المتحدة عقوبات على بنك الخليج على أنه ساعد قوات الدعم السريع في تمويل عملياتها والسيطرة على عناصر الرئيسية للاقتصاد السوداني، وكذلك شركة الفكر للأعمال المتقدمة وهي شركة قابضة تستخدمها قوات الدعم السريع لتصدير الذهب. كما فرضت عقوبات على شركات صخور الحمراء للتعدين وهي شركة تعدينية واستكشاف تابعة للشركة السودانية للتقنية والتكنولوجيا، والتي قامت المملكة المتحدة بالفعل بتصنيفها على أنها توفر أموال القوات المسلحة. وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب قيود مماثلة تم فرضها على 6 شركات في يوليو من العام الماضي، وتأمل المملكة المتحدة أن ترسل الإجراءات الجديدة إشارة مفادة أنها يتعين على الطرفين إلقاء أسلحتهم من أجل محادثات السلام. وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون لقد دمرت هذه الحرب الوحشية التي لا معنى لها، وبعد مرور حياة الناس وبعد مرور عام على اندلاع القتال وما زلنا نشاهد فظائع مروعة ضد المدنيين وقيود غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية وتجاهل تام لحياة المدنيين، وتابع يجب محاسبة الشركات التي تدعم أطراف المتحاربة إلى جانب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويجب على العالم أن لا ينسى السودان ونحن بحاجة ماسة إلى إنهاء العنف. وقد تسبب الصراع في السودان على فرار أكثر من 8.6 مليون شخص من منازلهم، مع نزوح أكثر من 6.6 مليون داخل السودان. احتلت القوى الأمنية بولاية كسلة السب عمر الفاتح 22 سنة من أحد المنازل بمدينة كسلة، وأفاد شهود عيان لراديو تمازج أن مجموعة مكونة من 5 أشخاص ملثمين قدموا إلى محل سكن الشاب عمر بمدينة كسلة، والذي كان يسكن برفقة أحد النازحين للمدينة، اختاده إلى مكان مجهول. وقال الشاهد الذي فضل حج باسمه لراديو تمازج أنه ليس هنالك أي علاقة للمحتقل مع أي طرف من أطراف القتال في السودان، ورجح أن احتقاله تم باشتباه. وقال المصدر أن المحتقل من مدينة ود مدني حي الرياض بحنتوب، وأنه كان أحد الشباب الفاعلين في ثورة ديسمبر. كما كشف المصدر عن تعرض عمر لاحتقال سابق هو ورفاقه 7 قبل نحو أسبوع من أحد الباصات السفرية حينما كان في طريقه إلى ود مدني لاستلام مبلغ مالي. بحسب المصادر فقد تم التحفظ على الشباب في مبنى يتبع للأجهزة الأمنية بالقضارف، حيث تعرض للتعذيب وتعريتهم من الملابس بشكل مهين قبل أن يتم إطلاق سراحهم اليوم التالي. وأوضح أن عمر كان يخطط لإكمال دراسته التي انقطعها مؤخرا، وكان يزعى لاستخراج جوازه ومواصلة الدراسة في إحدى الدول التي تتاح فيها مواصلة الدراسة. وتخوف المصدر من أن يكون الاحتقال قد تم على أثاث عرقي، لجهة أن المحتقل تعود جذوره إلى أحد العرقيات المحسوبة على أحد طرفي الصراع. مستمعين الأعزاء، نكون وياكم قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. أبقوا عافية.
بنشرتنا الإخبارية من السودان مستمعينا نختتم هذه الجولة، على أمل اللقاء بكم مساء اليوم في برمجة جديدة وتغطية إخبارية. وإلى ذلكم الحين مستمعين، قوموا بزيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك ومنصة
تسير عليه قلبك عارفه أبيض أبيض عارفه قلبك وكلك حسني
إلى جديد اللقاء بكم مستمعينا. تابعوا جديد الراهن السياسي على رأس كل ساعة عبر موقعنا الرئيسي www.radiotamazaj.org. إلى جديد اللقاء بكم مساء اليوم، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.